الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض كان الله بكل شيء محيطا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى تبارك وتعالى آيات بينات تبين أن الإيمان ليس بالتمني وإنما هو بالعمل. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حصل مشادة ومفاخرة بين بعض المسلمين وبعض اليهود، فقال اليهود نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منه، وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل، بمعنى أن المعول عليه ليس هو التفاخر، إنما المعول عليه هو العمل. من يعمل سوءا يجز به ومن يعمل من الصالحات فإنه يدخل الجنة. إذن المعول عليه هو العمل وليس المفاخرة ولا المحاجة ولا المشادة، سواء في ذلك من ينتسب إلى الإسلام أو غيره. فلو أن إنسانا قال أنا مسلم وهو لا يعمل فهذا الإسلام لا ينفعه. قد جاء قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. أما أن يقول الإنسان أنا مسلم أنا مؤمن لأن أبوي كان يقرأ قرآن ولا عنده مصحف ولا كان يصلي وهو لا يعرف الصلاة هذا لا ينفع. وكذلك قول اليهودي إن موسى قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو إن عيسى قبل محمد عليه الصلاة والسلام هذا لا يؤثر ولا ينفع، إنما المعتبر هو الإيمان. دين محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل عليه هو خاتمة الشرائع والأديان، فلا دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بمحمد فهو كافر. وحينئذ فكونه سابقا إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بحسب ما طلع عليه في كتابه الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا متلاعب وهذا مكذب لكتابه ومكذب لكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. من يعمل سوءا يجزى به، هذه الآية أثقلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللهوة؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. وهذا يبين لنا أن ما يصيب الإنسان من مصائب أنها تكفر الذنوب إذا صبر واحتسب، حتى الشوكة إذا ضربت قدمه أو العثرة أو الإيذاء من ولد أو زوج أو صاحب أو جار، فيصيب الإنسان هم، فإن هذا تكفر به الذنوب، وهذا من كرم الله تعالى. وإلا فمن يعمل سوءا يجزى به، يجزى به في الدنيا بما يصيبه من المصائب، والكافر تجمع له في يوم القيامة فيحاسب عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرئنيها. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا إني قد وجدت انتصاما في ظهري حتى تمطيت لها. يقولها أبو بكر لما أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحسست أن ظهري انقطع انقطم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وهذا يبين خطر المعصية وخطر الخطيئة وخطر الذنب، فمن يعمل سوءا يجز به. وربما يسأل بعضكم نرى الذين هم أهل الذنوب العظام أهل الشرك وأهل الكفر يمرحون ويسرحون ويعبثون في هذه الدنيا وهم أقل أمراضا وأقل مصائب، والجواب أن هؤلاء تجمع لهم في يوم القيامة، وأما أهل الإيمان فإنهم يصابون بمثل هذه لأجل طاعة أن يلقوا ربهم، وقد خفف عنهم كثيرا من الذنوب والعقاب. قال: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا في حق الكافر، ولهذا جاء في تفسير من يعمل سوءا بأن السوء المراد هو الكفر وليس هو المعاصي، بل هو الكفر. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي أنه لا أحد ينصره ولا أحد يتولاه ويدفع عنه ما يصيبه من الله. والصواب أن هذا عام لكل من عمل السوء، سواء أكان مسلما أو كافرا، فإن الله تعالى إذا جاز المؤمن بالعقوبة في الدنيا لا أحد ينصره من دون الله. إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بفقد مال أو بفقد عزيز أو بكارثة أو نحو ذلك من الفتن، فلا يجد أحد يدفع عنه قدر الله تعالى وأمر الله. وكذلك في الآخرة لا أحد يستطيع أن يدفع ما يجازي الله تعالى به عباده ويعاقبهم به. فالله تعالى هو المتفرد في هذا الكون، وهو المتصرف فيه، ولا أحد معه. ثم قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، إذا عمل صالحات، سواء كانت هذه الصالحات فروض أو واجبات أو سنن ومستحبات، فإنه إذا عملها وهو في حال الإيمان فإنه يدخل الجنة ولا ينقص من عمل شيء ولا يظلم ولا يظلمون نقيرا. النقير ما هو؟ الذي كانوا يحضرون دروسنا من قديم يعرفونه لأنه مر بنا. في ظهر نواة التمر، نواة التمر إذا أكل أحدهم ينظر إلى ظهرها، يجد في ظهرها حفرة صغيرة بمقدار رأس الدبوس الخلفي، يعني مؤخر الدبوس، هذا هو النقير. إذا أن الإنسان عمل حسنة بهذا المقدار فإنه سيجدها، لا تخفى ولا تجحد، بل إنها محفوظة له ويجازى عليها ويعطاها. فلو عمل الإنسان عملا حسنا صالحا قليلا جدا فإنه لا يضيع عند الله، ولا يقال هذه أشياء بسيطة ما يحتاج حساب، لا، محفوظة لك حقك وفي بالتمام. الله تعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الذين يعملون الأعمال الصالحة يتقربون إلى ربهم بالعمل الصالح، سواء كانوا رجالا أو نساء، فإن الله تعالى يجازيهم ويثيبهم بدخول الجنة، وأنعم بها من منزلة وأكرم بها من مأوى، ولا أحد يبخس من حقه شيء، بل يوفى حقه كاملا غير منقوص. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا. لا يقول الإنسان أنا ما عندي شيء أعمله أو أتصدق بها أو أحسن به، بل يعمل أي شيء من خصال الخير ووسائل النفع. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الإنسان تحمل متاعة على دبته أو سيارته ونحو ذلك صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تلقى أخاك بوجه طريق صدقة. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيء. تعلم حكم شرعي يعلم أهله، يعلم ويشغل مجلسه هو عندما يجلس مع زملائه بتدارس شيء من الأحكام. يقول أنا سمعت في الإذاعة أو سمعت في شريط أو سمعت في مجلس من مجالس العلم أن من عمل كذا فهو مشاف ومن عمل كذا فهو معاقب، وأن الإنسان لا يجوز أن يعمل هكذا ويجب أن يعمل كذا، لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا، لا يجوز للإنسان أن يغش، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة، وهكذا. فالإنسان يشغل وقته ومجالسه بالأشياء النافعة، وسيجد أنه في النهاية حصل رصيدا ضخما وكبيرا من الحسنات، والله تعالى لا ينقصه شيء، لا يظلمون نقيرا. ولو كان العمل الصالح الذي عمله بسيط مثل النقير، وزن النقير بمقدار النقير، فإنه سيحفظ له ويدخر له عند الله تبارك وتعالى. ثم قال المولى جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن يعني لا أحسن، لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ممن أسلم وجهه لله يعني أخلص، أسلم بمعنى أخلص، أخلص وجهه لله بمعنى عمله، أي أن العمل المتجه إليه كان خالصا لله تعالى، فكل عمل يتجه إليه بوجهه يكون لله، ليس فيه رياء وليس فيه نفاق وليس فيه شرك. يصلي لله، يزكي لله، يصوم لله، يحج لله، يعمل البر والإحسان لله، يصل رحمه لله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله، كل الأعمال التي يؤديها يطلب بهذا العمل من الله لا يطلب من الناس. وهو محسن يعني هو مصيب الشريعة، يعني أن عمله صواب. معنى قوله وهو محسن أي أنه مصيب للحق، ليس مخالفا، ليس ناقصا ولا زائدا، ليس مبتدعا ولا مقصرا، ليس جاهلا. فالعمل الذي يعمله يعمله وهو يحسن عمله، يعرف أن هذا واجب، يعرف أن هذا هو المطلوب، فلا يزيد ولا ينقص. وهذا هو الركن الثاني من أركان العمل، وهو حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية جمعت ركن العمل أو شرط القبول، وهو أن يكون العمل لله ويكون صوابا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، وهو محسن أي وهو مصيب وليس مبتدعا ولا مقصرا في عمله. قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي الصراط المستقيم، وسمي حنيفا أي مائلا عن الشرك، أي أنه منحرفا عن الشرك ومائلا عن الشرك. وملة إبراهيم اتبعها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مشركا، كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي التوحيد والإنسان الذي يعد العمل الخالص لله الصواب وهو بهذا متبعا لما اتبعه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ملة إبراهيم عليه السلام. ثم قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأنه لا يتخللها شيء من الضعف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ربه خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا، فالخلة هي أعلى درجات المحبة، وقد حصلها إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي أن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، ليس مع الله شريك في الملك، بل كلها ملك لله، وهو الذي يملكها ويدبرها، ولا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراد. وكان الله بكل شيء محيطا، أي أن الله تبارك وتعالى أحاط علمه بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم حركة البشر ونواياهم ويسمع أصواتهم ويعلم حركات البهائم والحشرات والأشجار، وهو الذي يسيرها، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع أصوات الحيتان وحركاتها في قيعان البحار، وهو فوق عرشه. يدبر الأكوان ويسير الأزمان، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، له الملك لا شريك له، ولا ند ولا نظير. وإذا كان الأمر هكذا فمن المتعين أن يكون هو المقصود بالعبادة، والله تعالى قدم لذلك بقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذا أمر متحتم على كل إنسان أن يسلم وجهه لله ويكون مصيبا ومحسنا في هذا العمل لا مخطئا، فلا بد أن يكون عمله حسنا صوابا لا خطأ. فإن كان عمله غير خالص لله، يعني لم يسلمه لله وإنما جعل فيه جزءا لصاحب الضريح أو للصنم أو لفلان من الناس، فإن الله لا يقبل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخبيث. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل، هو قام توضأ في بيته وجاء للمسجد لله، ولما دخل المسجد وكبر تكبيرة الإحرام لتحية المسجد أو غيرها رأى فلان من الناس ينظر إليه، فقام وحسن صلاته اطمأن في ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها من أجل فلان. هذه الصلاة ما حكمها؟ الله تعالى لا يقبلها، يرفضها. لماذا؟ لأنه صار معه فيها شريك، الشريك هو فلان الذي ينظر ويقول له يوم القيامة: اذهب لفلان حتى أنه يكافئك ويعطيك أجرك. أنا أغنى، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله تعالى لا يقبل هذا العمل. كذلك إذا كان العمل ليس حسنا، الإنسان أخل فيه، صلى بدون وضوء أو صلى ولم يستر عورته أو صلى وبثوبه نجاسة أو نحو ذلك، فهذا العمل ما هو حسن، هذا عمل خطأ، فالله تعالى لا يقبل، لا يقبل إلا العمل الحسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن بهذا العمل. أما إذا كان عمله مخطئا فهذا غير مقبول، والإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة لا بد أن تكون لله خالصة، ولا بد أن يتأكد من أنه أتم أركانها وواجباتها وشروطها. كثير من الناس يأتي مثلا على سبيل المثال يقول: أنا أريد أن أحج وما أريد أن أزاحم الناس ولا أريد أن أتعرض للروائح، فيذهب إلى عرفات وبعد ذلك ينصرف، يبقى بمزدلفة إلى الساعة العاشرة ثم يذهب إلى بيته ويقول: يكفي هذا. والرمي الجمار يقول في زحمة شديدة نذبح ذبيحة، والمبيت في منى لا نريد أن نتأذى بالروائح زحام الناس نذبح ذبيحة. فهذا العمل ليس صواب. إذا كنت لا تريد أن تؤدي المناسك على الوجه الصحيح لا تحج، أدي الفريضة مرة واحدة بالعمر يكفي. أما أن تذهب وتضايق الناس في بعض المواقع وتترك الأشياء الأخرى وتقول إنك تريد أن تذبح، هذا لا يبيحك، وإن كان يجبر المعذور ويجبر الإنسان العاجز ويجبر الإنسان الذي عنده مانع يمنعه، أما الإنسان المتلاعب فإنه لا يجبره الدم. وكذلك بقية الصلوات، الإنسان بقية الأعمال الصالحة لا بد أن يؤديها الإنسان على وجهه الصحيح حتى يصل إلى العجز، فإذا عجز فإن الشارع يعذره فيما عجز عنه، صل قائما فإن لم تستطع فقائما، لكن إذا تصل الفريضة وأنت جالس وأنت تستطيع القيام لا تصح منك الفريضة. أما النافلة فتصلي جالس، لكن صلاتك جالس ليست كصلاتك قائم، لأن لك من الأجر وأنت جالس نصف أجر ما يصلي قائم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن حسن دينه وأسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونسأل الله الكريم كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن ينزل بأسه وسخطه على أعداء المسلمين في كل مكان وأن يكفي المسلمين في فلسطين شر اليهود وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم عاجلا غير عاجل إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المسيحيون يؤمنون بالمسيح مع علمهم بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة رسالته، فما حكم حكم الكفار؟ ما وصفهم الله تعالى؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ليسوا مؤمنين إنما هم كفار. الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب صاروا مؤمنين مثل عبد الله بن سلام وغيره. يقول ما حكم زواج امرأة أسلمت وزوجها كافر؟ نقول يعطى زوجها مهلة حتى تنتهي من العدة، فإن أسلم خلال العدة فإنها يبقون على نكاحهم، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فلها أن تتزوج من شاءت من المسلمين. يقول هل على أهل مكة طواف وداع؟ نقول أهل مكة في مكة وين يودعون؟ الوداع للذي يخرج من مكة، أما الإنسان الذي يبقى بمكة فلا يواجع، الوداع هو للخروج من مكة. لكن لعل السائل يقول لو أن المكية أراد أن يخرج من مكة بعد الحج، كان عرض له سفر بعد الحج وأراد أن يغادر، فالذي يظهر لي أنه لا يلزمه طواف الوداع. هذا يسأل يقول إنهم كانوا هناك سيارة توزع غدا سبيل، وذهبت أنا وصديقي جئنا وقد وزعت ووجدنا بقايا أكل فأكلنا منها، ثم وجدنا طبقا سليما في مكان فأخذنا وأكلنا منه، والذي أخذه هو أنا وصديقي، فماذا صار في هذا؟ إذا كان المكان الذي أخذتموه منه وضع فيه لأجل أن يحفظ فيه ويرجع صاحبه إليه فلا يحق لكم ذلك، أما إذا كان مرفوع لألا تطأه الأقدام ووضع في ناحية من الطريق ونحو ذلك هذا لا شيء فيه إن شاء الله. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة في ثوب النوم؟ ثوب النوم إذا كان طاهر لا بأس به، الممنوع هو أن لا تكون الثياب فيها شيء من النجاسة، هذا من حيث صحة الصلاة. لكن لعل قصد السائل ما يعتاد بعض الناس من أنهم يأتون للمسجد ملابس هي ملابس النوم، هذا يتنافى مع الزينة التي أمر الله تعالى بأخذها عند الصلاة. يقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يتزين ويتجمل لربه جل وعلا. ولو أنه أراد أن يذهب إلى مديره أو رئيسه ما يذهب وعليه هذه الثياب، وإنما يلبس الثياب الحسنة. وكذلك إذا أراد أن يقابل ربه جل وعلا ويقف بين يديه يسأله حاجته ينبغي أن يكون على الحال الحسنة. أما من حيث الصلاة فإنها تصح. هذا يسأل عن حكم طلاق الحائض، الطلاق من حيث هو يقع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بأن يراجع زوجته ثم إن شاء أن يطلقها بعد ذلك. مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا عن سبق طلاق. وإن كان هناك قول بعض أهل العلم غير هذا، لكن الذي يظهر لي أن الطلاق يقع في هذه الحال. بعد هذا فيها أحد الأخوان يسأل أسئلة غريبة، يقول هل يجوز زيارة جبال مكة؟ وهل في ذلك فدية؟ هذا السؤال حقيقة يعني، وينصح بالسؤال. على كل حال لا بأس بإزالتها إذا كان عنده معدات ثقيلة يريد أن يدخل في مثل هذه المشاريع وأنه تحرج منها، فلا شيء في أن يزيل الإنسان ما يحتاجه لبناء منزله أو عمارته ونحو ذلك، ولا فدية في ذلك، إنما الفدية في الأشجار أو في الصيد. السؤال الثاني أيضا غريب، يقول هل يمكن رؤية الشيطان؟ أولا ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، ورؤيته ممكنة، ورآه عمر رضي الله تعالى عنه وهو قد يتلون ويتشكل ويتغير، والإنسان عليه دائما أن يحذر من الشياطين. وهو قد جاء إلى قوم نوح بصورة رجل صالح عابد من العباد والناصح لهم، كان يبين لهم الوسائل التي يصير بها هؤلاء القوم إلى الشرك، وهو ظهر لهم المحبة والصلاح وما شابه ذلك. لكن ينبغي لك أن تحرص على أن لا ترى الشيطان ولا ترى أعوانه، وأن تحرص على أن تكون ممن يرجون أن يروا ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أيضا يسأل سؤال عن المهدي المنتظر. المهدي المنتظر يظهر على فترة من الزمن يقل الدين فيه ويضعف الإيمان في النفوس، وعند ظهوره يعم الخير ويكثر تكثر البركات ويحصل المال حسيا، ويحتاج الحديث عنه إلى درس طويل لعل نمر عليه في دروس قادمة إن شاء الله. هذا يقول إن عنده تلسبول بعد القيام من قضاء الحاجة، وبعض الأحيان عند الركوع والسجود. ماذا أفعل؟ إنني أتوضأ قبل الأذان بخمس دقائق فقط، ولا أضع أي شيء على موضع البول فهو يصيب الملابس. أولا ينبغي لك أن تقضي حاجتك بوقت مبكر، فإذا انقطع البول تستنجي ثم بعد ذلك تتوضأ، هذا إذا كان ينقطع عنك. أما إذا كان لا ينقطع فإنك بعد دخول الوقت تستنجي وتتحفظ، يعني تضع شيئا على مخرج البول بحيث أنه لا ينزل من شيء على بدنك ولا ثيابك ولا المسجد، ثم بعد هذا تتوضأ وتصلي ما شئت من نوافل وفرائض. يقول هل يعفى عن قليل النجاسات مع العلم بها مثل الدم يعفى عن قليله؟ النجاسات المغلظة مثل البول والغائط ودم الحيض والمذي ونحوها هذه لا يعفى عنها، لا بد من غسل. أما مثل الدم فإنه يعفى عن قليله، لأنه محل خلاف بين أهل العلم في نجاسات ما عدا الدم المسفوح. الدم المسفوح هذا لا يعفى عن قليله، وإنما يعفى عن الشيء البين. يقول ما معنى قول أبو هريرة يقول أخبرني خليلي أصاب أوصاني خليلي بثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي هريرة يعتبره أبو هريرة خليلا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر أبا هريرة خليلا له، فأبو هريرة يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لأن أبا هريرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحب، هكذا يجب أن يكون كل مسلم، فكل إنسان مسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خليلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره من الناس لا يعتبرهم خلان له، وإنما خليله هو الله جل وعلا. يقول إذا أحرم الرجل لعمرة أو حج وبعد الإحرام شرب شاي معطر فماذا عليه؟ نقول عليه فدية، يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لأن المحرم ممنوع منها الطيب بأنواعه. فلو أن إنسان شرب شاهي فيه ماء ورد فإن هذا يوجب عليه الفدية إذا شرب ذلك عالما ذاكرا، أما لو كان ناسيا فأرجو أن لا شيء عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.